السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتكملة لمدارسة سورة المؤمنون، أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بفهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند قوله عز وجل: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. الله عز وجل بعدما أهلك قوم نوح لما كذبوا نوحا عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك، أي هذا الذي حدث من هذه العقوبة، إغراق هؤلاء الناس، لآية. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، كنا أن الله تبارك وتعالى قضى أن يبتلي عباده سبحانه جل في علاه بقضية الإيمان، ليعلم الله تبارك وتعالى، ليظهر علمه سبحانه وتعالى، من من الناس سيؤمن ومن من الناس سيكفر بالله عز وجل. هل انتهت القصة؟ الحديث في هذه الصورة يا جماعة يمتاز على بأنه حديث مقتضب بعض الشيء. القرآن الكريم فيه تصريف، فيه تنويع لسياق الأحداث، فتجد في صورة فيها إسهاب تطويل، فيها ذكر مفصل، لأن في مقصود رباني من هذا الإسهاب وهذا التطويل. وتجد نفس القصة لنفس الأمة ولنفس الرسول في صورة أخرى مقتضب جدا، قد ربما لا تجد إلا آية واحدة تتكلم عن القصة كلها، لأن هذا أيضا مقصود، لأن القصة يعني تختصر وتبسط على حسب الغرض الأساسي من الصورة. هذه الصورة كان الغرض الأساسي فيها واقع أهل الإيمان وواقع أهل الكفران مع هؤلاء المؤمنين. بعدما انتهى من حديث عن قصة نوح عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. المفسرون مختلفون في المقصود بهذا القرن، هل هم قوم هود عليه السلام أم قوم صالح عليه السلام. الذي رجحه الطبري والطاهر بن عاشور رحمة الله عليه وغيره من المفسرين أن المقصود بذلك قوم صالح، اللي هم قوم ثمود. لماذا؟ لأن في نهاية القصة سيأتي أن الله تعالى عذبهم بالصيحة، ومعلوم في القرآن الكريم أن الصيحة كانت عذابا من الله عز وجل لقوم صالح، لقوم ثمود. أما قوم عاد فقد أرسل الله تعالى عليهم الريح العقيم. على كل المسألة، كل فريق من أهل العلم له نظر فيها، لكن ليس هذا هو المقصود الأساسي، إنما المقصود العبرة. الله تعالى يقول بعدما هلك قوم نوح، الله عز وجل أنشأ بعدهم قوما آخرين، قرنا آخرين. وقلنا القرن هم الجماعة يشتركون في سنية معينة، قيل يعني 100 وقيل أقل ونحو ذلك. يقول سبحانه وتعالى: فأرسلنا فيهم رسولا منهم. الله عز وجل كما قلنا وضع قاعدة في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما فيش أمة أبدا إطلاقا خلا منها النذر. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذن هذا أمر منتهي، وهذا كما قلنا من تمام الربوبية، إن ربنا سبحانه وتعالى من مقتضيات الربوبية منه سبحانه وتعالى لخلقه ألا يترك الناس، يعني لا يجوز أو لا يصح أن يترك الله تعالى الناس دون بيان، دون إرسال، دون رسالة، دون منهج. لذلك الله تعالى يرسل الرسول تلو الرسول تلو الرسول حتى يعني بلغوا مبلغا عظيما جدا. فأرسلنا فيهم رسولا، تأمل هنا، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. وهذه يعني أحد الأدوات التي الله عز وجل أراد بها أن يكون هذا أدعى لقبول الرسالة، أن يكون الرسول من نفس القوم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبقى بلسانهم ومنهم عارفين نسبه وعارفين أصله وعارفين صدقه وعارفين أمانته، حتى لا يتعلل متعلل أن هذا رجل أجنبي عنا، أن هذا رجل أجنبي عنا. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قلت لحضراتكم في المرة الماضية أن جميع الرسل بلا استثناء دعوتهم واحدة، ألا وهي دعوة التوحيد، وإنما الاختلاف بين رسول ورسول في الشرائع. فلم يأتي رسول قط بشرك، نعوذ بالله، لم يأتي رسول قط بوثنية، إنما جاء كل الرسل بهذا الأصل، توحيد الله عز وجل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله عز وجل يعني ألا تخافون الله تبارك وتعالى بهذا الكفر وهذا الشرك. والسنة واحدة، سنة المشركين والكافرين في التعامل مع قضية الإيمان هي واحدة، قال سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قومه. تجد كما قلنا قبل ذلك في قصة نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ، وقلنا الملأ هنا هم الذين يملؤون عينك، يملؤون أعين الناس لأجل سعة الرزق الذي هم فيه والوجاهة التي هم عليها. فهم الملأ، أشراف الناس، وجهاء الناس. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، عد معايا الأوصاف كده، الذين كفروا وجحدوا الله تبارك وتعالى، واحد، اثنين، وكذبوا بلقاء الآخرة، يعني جمعوا مع الكفر بالله تبارك وتعالى أنهم أنكروا البعث. والتعبير هنا كان تعبير جميل جدا، التعبير عن البعث كان تعبيرا جميلا جدا عندما قال سبحانه وتعالى: وكذبوا بلقاء الآخرة أنك ستلقى الله عز وجل. يعني كان ممكن ربنا يقول وكذبوا بالآخرة مفهومة، لكن وضع هنا هذه الكلمة وكذبوا بلقاء الآخرة ليذكرك أيتها الأخت المسلمة أن لك يوم، وأن لك يوم ستلقى فيه ربك، واعلموا أنكم ملاقوه، كما قال سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. لا بد أن نلقى الله عز وجل، ستقف أمام الله عز وجل يكلمك ويسألك عن أفعالك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ليس بينك وبين الله تبارك وتعالى حجاب. والله هذا الموقف يكاد يخلع القلب عندما تعلم أنك ستلقى الله تبارك وتعالى. وكذبوا بلقاء الآخرة. الوصف الثالث، وهذا خطير جدا، وأترفناهم في الحياة الدنيا. سبحان الله، الترف، إيه معنى الترف؟ الترف هو شدة النعيم أو بسط النعيم والمبالغة في التنعم والتلذذ بالدنيا وما فيها. يعني ليس محرما أن يكون لك مال، وليس محرما أن تكون غنيا، بل النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله تبارك وتعالى من الفقر، يعني ليس مطلوبا أن تكون فقيرا أبدا، هذا لم يكن مقصودا أبدا في الشريعة. أن تكون فقيرا تتكفف ناس وتسأل هذا وذاك، هذا غير مقصود في الشريعة أبدا، بل نعم المال الصالح للعبد الصالح. إنما المشكلة الكبرى عندما تبسط الدنيا على الإنسان فيتعلق القلب بها. إحنا كبني آدمين، أي إنسان تزين له الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. أي إنسان متعلق بالمتاع ده، إذا كان رجل عاوز يبقى عنده بدل الزوجة أربعة، ولو هو إنسان فاجر عايز يعيش كل يوم مع امرأة، والضيعات والمراكب الحسان والخيل المسومة والأنعام والحرث والعقارات والفلل والطعام والشراب والثياب الفاخرة، الإنسان يريد ذلك، يتعلق بهذه الأشياء لأنه محتاج يتنعم، يترفه، عاوز يتنعم كل يوم وكل ساعة بأشياء بألوان كثيرة جدا. الدنيا محل اختبار، الدنيا محل اختبار، والإنسان إذا وسع على نفسه في التعلق بهذه الدنيا والتلذذ والتنعم بها يصبح القلب أسيرا لهذه الشهوات الحسية، فتملكه ولا يملكها، تملكه ولا يملكها، فيؤثر الدنيا على الآخرة. وربما أو كثيرا ما دعاه ذلك إلى التفريط في الواجب والوقوع في المحرم، بل حمل هذا الطرف هؤلاء الناس على الكفر بالله عز وجل. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هو لن يصل في الغالب إلى هذه الدرجة إلا إذا تجاوز مراحل من ترك الواجبات وفعل المحرمات، لأن الحرام قليل، الحرام كثير، والحلال قليل. قليل بمعنى إيه؟ يعني الحلال الخالص، الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه قليل. عشان تاخد حاجة صافية كده أمر ليس سهلا، لابد أن تتنازل عن كذا وكذا وكذا حتى تحصل هذه الأموال، ثم التناعم في هذه الأموال يجعلك كما قلت أثيرا لها. لا واحد هو متعلق جدا بالأكل، عاوز كل يوم يأكل ألوان كثيرة جدا من الطعام، فيسرف ويبذر وينفق آلاف الجنيهات على طعامه وشرابه وملذاته. الثياب ما يلبسش إلا براندات معينة، ويشعر بفاقة، يشعر بقلة، يشعر بدونية اذا ما لبسش من البراند ابو 5000 و6000 التيشيرت. يعني مره واحد كان بيقول لي شاف تيشيرت ب 3000 جنيه. طيب اشمعنى؟ لماذا هذا بالضبط 6000 جنيه تيشيرت، ترنج ب 8000 جنيه، مع انه ممكن يلبس ترنج كويس جدا ونظيف جدا ويتحمل وبتاع مثلا ب 1000، وهذا ليس مبلغ بسيط، يعني ليس مبلغا بسيطا. لكن هو لا، هو لابد متعلق بهذا البراند، متعلق بهذا الموديل، ما ينفعش يقول لك انا ما اقدرش. تلاقي واحد لازم يمسك الايفون ولازم كل ما ينزل موديل للايفون جديد يبيع القديم او يديه هديه لاي حد وياخد. ما ينفعش، ما اقول لك ما اقدرش. لازم يركب عربيه موديل معينه معين. في فرق انك تبحث عن هذه السلعه لانها معمره، لانها معمره، لانها مريحه، لانها امنه، يعني فيها عله تحترم، وبين أن تبحث عنها لأجل الترفه والتنعم فقط والتلذذ فقط، ويكون هذا ديدا وحياتك. يعني يتفهم كما قال أهل العلم أن واحد مرة مثلا يسعى أن يأكل أكلة حلوة فينفق عليها مبلغ، خد بالك، لكن أن يكون هذا ديدنه كل يوم ينفق آلاف الجنيهات على طعامي على بطنه بس على الأساس، يروح يشتري مثلا مش عارف من مول إيه ولا إيه حاجات بأثمان باهظة جدا جدا، يلبس ساعة. يعني مرة كنت في مكان معين الساعات فيه تبلغ الآلاف المؤلفة، الآلاف المؤلفة. فالإنسان إذا كان كذلك يخشى عليه الفتنة، يخشى عليه الفتنة. وهذا الذي حدث مع هؤلاء المترفون، قالوا إن كنا قبل ذلك مترفين، كانوا مترفين قبل كده، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. سبحان الله، ربنا عز وجل يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المترفون هؤلاء لا يقبلون الحق غالبا ويعارضون الدين غالبا، هذا حال المترفين، لأنهم يعلمون أن دعوة الرسل تعارض شهواتهم وتعارض ملذاتهم وتحول بينهم وبين التناعم في مثل هذه المحرمات. هتقول له بقى الربا حرام والرشا حرام وأكل مال الناس بالبطل حرام، وتقعد تدخله الإسلام في الاقتصاد وتقول له لا ما ينفعش، هو عايز يبيع الخمور وعايز يبيع الأشياء المحرمة ويتعامل بالربا وبالقمار فنسأل الله العافية والسلام. يقول سبحانه وتعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا، ماذا قالوا؟ إيه العلة؟ ليه؟ لماذا رفضوا الإيمان؟ أول علة، ما هذا إلا بشر مثلكم. سبحان الله، يعني هم اعترضوا على قبول النبوة بالبشرية وقبلوا أن يكون الإله حجر. أي منطق هذا؟ يعني هم عبدوا الأحجار، قبلوا أن يكون الإله من الحجر، مصنوع، كوكب، شمس، إنسان. يعني هم ادعوا في فرعون كما سنعرف مثلا الألوهية وقابلوا ذلك، وغير كثير جدا، يعني قابلوا في الإنسان الألوهية وقابلوا في الحجر الألوهية. ولما جاء الرسول اللي هو البشر يقول لهم أنا مجرد رسول جاي برسالة من عند ربنا، قالوا لا، وما ذلك إلا الهوى، التشغيب. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما أنتم عايزين إيه؟ الكبر يجعل الإنسان لا يريد أن يقبل من مثله، إنما يقبل ممن هو أعلى منه. أنت زي تقول لي تأمرني وتنهاني، لا، ما لا أقبل ذلك. وهذا هو الكبر، وهذه العلة الأصلية كما سنذكر لما تذكر الآيات الآن. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. سبحان الله، كما قدمت في أول السورة، السورة تتكلم عن معيارية الفلاح، قد أفلح المؤمنون. هم هنا قالوا إيه بقى؟ قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ده الخسارة الحقيقية لما تمشوا ورا إنسان بيقول لكم إن في بعث وفي حشر وفي رب واحد وفي إله واحد والكلام ده، لأن هو مقاييسهم كلها إيه؟ مقاييسهم كلها دنيوية بحتة. هل سيعود علينا من هذا الدين نفع دنيوي ولا لأ؟ في نفع دنيوي يبقى ده فلاح، مفيش نفع دنيوي يبقى ده إيه؟ يبقى ده خسارة. أنت بتوعدنا إن في آخرة وفي لا لا لا، عشان كده قال بعدها إيه؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم من الوعد، وهيجي بعدها في الآية اللي بعدها لما توعدون. وعد ووعيد، هما تأمل معايا، الناس دول بيكلموا مين دلوقتي؟ الملأ دول بيكلموا مين؟ بيكلموا الذين أرادوا أن يتبعوا الأنبياء. وتجد هذا في السورة مهم جدا، ملمح مهم جدا في هذه السورة، أن ربنا بينقل حديث الملأ لمين؟ للأتباع البسطاء اللي هم بدأ كلام الأنبياء يؤثر فيهم، فهم مش بس كفروا، لأوا بيصرفوا الناس عن الإيمان. فطبعا الناس لما سمعوا الأنبياء بيقول لهم اللي هيؤمن له الجنة وله كذا وله كذا، واللي هيكفر عليه كذا من العذاب، ويتوعدونهم، بدأوا يشككوا في قضية الوعد والوعيد. ويتهكموا بقضية الوعد والوعيد، ويسخروا من قضية الوعد والوعيد، ويقللوا من مصداقيتها. فقالوا إيه؟ أيعدكم معقولة بعد ما تموت، بعد ما كنت تراب، في جنة وفي ثواب وفي جزاء والكلام ده؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ وما الإشكال في ذلك؟ أليس هو الذي أنشأكم؟ كنتم عدما فأحياكم سبحانه وتعالى؟ هل هذا يعجزه عز وجل؟ هيهات هيهات لما توعدون، بعدا بعدا لما توعدون. يعني حتى بيقولون بقى الوعيد بقى، أما الوعيد ده بعيد جدا عليكم ما تخافوش، بيطمنوهم يعني، بيقولوا ما تقلقوش يا جماعة، ما فيش عذاب ولا الكلام ده خالص، إن في جهنم وفي هيهات هيهات لما توعدون. أمال إيه؟ إيه القصة؟ إيه تصوركم عن الحياة؟ إن هي إلا حياتنا الدنيا بس، مفيش آخرة، مفيش بعث، مفيش حساب، مفيش جزاء. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يعني يكون هناك الآباء ثم يكون هناك الأبناء، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، ليس هناك بعث بعد الموت. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. شوف بقى كما قلت قبل ذلك، التشهير بالأنبياء ووصمهم بالأكاذيب عشان يصرفوا الناس عنهم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، هذا يفتري على الله الكذب، وما نحن له بمؤمنين. حينئذ قال الرسول على قول الطبري وغيره صالح، قال رب انصرني بما كذبون، أي يا رب، الباء هنا باء السببية، بما كذبون انصرني، ولجأ إلى الله عز وجل كما فعل نوح عليه السلام. فربنا قال له، قال عما قليل، يعني عن ما قليل، يعني بعد قليل، ليصبحن نادمين. قال عما قليل، الله تعالى استجاب دعوته ووعده أن يعذب هؤلاء المعرضين المكذبين، ليصبحن نادمين، ولكن حيث لا ينفع الإيه؟ الندم. قال سبحانه وتعالى، فأخذتهم الصيحة بالحق. الصيحة، صاح فيهم جبريل صيحة واحد، خلال بقى لما ملك واحد من مخلوقات ربنا يصيح في إنسان فيموت. فأخذتهم الصيحة بالحق، أي ليس ظلما وليس باطلا، إنما كان هذا العذاب حق من الله تبارك وتعالى، لا ظلما بل عدلا منه سبحانه وتعالى. وما كان ربك مهلك القرى بظلم، فجعلناهم غثاء. عارف السيل كده، النهر لما يشيل الحاجات تحته فتلاقي شوية زبد كده فوق، سيل اللي هي الحشائش والعيدان، هكذا أصبحوا لا شيء، سبحان الله. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، بعدا عن رحمة الله لهؤلاء القوم الذين ظلموا أنفسهم لما كفروا بالله تبارك وتعالى. إلى هنا إن شاء الله انتهى الحديث، ونكمل غدا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.